الشيخ محمد في بداية لقائنا هذا نود أن تحدثنا عن عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم عليه السلام، وما حكم القول بقتله وصلبه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه أحد الرسل الكرام، بل أحد خمسة الذين هم أولو العزم، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. ذكرهم الله تعالى في موضعين من كتابه، فقال في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر من بني آدم، مخلوق من أم بلا أب، وأنه عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وأنه ليس له من خصائص الربوبية شيء، بل هو كما قال الله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر قومه بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وإنما قال لهم ما أمره الله به: أن اعبدوا الله ربي وربكم. وأنه أي عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بكلمة الله عز وجل كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأنه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول كما قال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولا يتم إيمان أحد حتى يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله وأنه مبرأ ومنزه عما وصفه به اليهود الذين قالوا إنه ابن بغي وأنه نشأ من زنا والعياذ بالله، وقد برأه الله تعالى من ذلك، كما أنهم أي المسلمين يتبرؤون من فريق النصارى الذين ظلوا في فهم الحقيقة بالنسبة إلى عيسى بن مريم، حيث اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وقال بعضهم إنه ابن الله، وقال بعضهم إن الله ثالث ثلاثة. أما فيما يتعلق بقتله وصلبه فإن الله سبحانه وتعالى قد نفى أن يكون قتل أو صلب نفيا صريحا قاطعا، فقال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فمن اعتقد أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قتل وصلب فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. فنحن نؤمن بأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب، ولكننا نقول إن اليهود باءوا باسم القتل والصلب، حيث زعموا أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وهم لم يقتلوه حقيقة، بل قتلوا من شبه لهم، حيث ألقى الله شبهه على واحد منهم فقتلوه وصلبوه وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فاليهود باءوا باسم القتل بإقرارهم على أنفسهم وإثم الصلب، والمسيح عيسى بن مريم برأه الله تعالى من ذلك وحفظه ورفعه سبحانه وتعالى عنده إلى السماء الدين إلى السماء، وسوف ينزل في آخر الزمان إلى الأرض فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموت في الأرض ويدفن فيها ويخرج منها كما يخرج منها سائر بني آدم، لقول الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
أفادكم الله، نريد أن نعرف إلى كم افترقت الأمة الإسلامية بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم.
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه الفرقة هي الفرقة النادية التي نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، التي لا تزال ظاهرة قائمة بأمر الله عز وجل. وهذه الفرق 73 التي واحدة منها على الحق والباقي على الباطل، حاول بعض الناس أن يعبدها، وشعب أهل البدع إلى 5 شعب، وجعل من كل شعبة فروعا ليصلوا إلى هذا الحد أو إلى هذا العدد الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى بعض الناس أن الأولى الكف عن التعداد، لأن هذه الفرق ليست وحدها هي التي ظلت، بل قد ظل أناس ضلالا أكثر مما كانت عليه من قبل، وحدثت بعد أن انتشرت هذه الفرق 72 فرقة، وقالوا إن هذا العدد لا ينتهي ولا يمكن للمدن انتهائه إلا في آخر الوقت، في آخر الزمان وعند قيام الساعة. فالأولى أن نجمل ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم ونقول: هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم نقول: كل من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو داخل في هذه الفرق. لا، وقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أصول لم نعلم منها الآن إلا ما لا يبلغ العشرة، وقد يكون أشار إلى أصول تتضمن فروعا كما ذهب إليه بعض الناس، فالعلم عند الله عز وجل.
لا، إذن لعلنا في لقاءاتنا هذه نعرف الأمة الناجية من حيث الخصائص، فما هي أبرز خصائص الفرقة الناجية؟
أبرز خصائص الفرقة الناجية هي التمسك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة. هذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزة فيها، وفي العقيدة تجدها متمسكة بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الخالص في ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. وفي العبادات تجد هذه الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات، في أجناسها وصفاتها وأقدارها وأزمنتها وأمكناتها وأسبابها، فلا تجد عندهم ابتداعا في دين الله، بل هم متأدبون غاية الأدب مع الله ورسوله، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله في إدخال شيء من العبادات لم يأذن به الله عز وجل. تجدون أيضا في الأخلاق متميزين عن غيرهم بحسن الأخلاق، بمحبة الخير للمسلمين، بانشراح الصدر، بطلاقة الوجه، بحسن المنطق إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها. في المعاملات تجدهم يعامل الناس بالصدق والبيان الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وختما محقت بركة بيعهما. فهذه الميزة والعلامة لأهل السنة والجماعة للفرقة الناجية التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
لا.
نعم.
لكن هل يلزم تواصل أو تكامل هذه الخصائص في الأمور الأربعة التي العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات دون نقص؟ وإذا نقصت تخرج أو يخرج الإنسان من الخصائص أو يخرج من هذه الأمة الناجية أو الفرقة الناجية، أم أن النقص لا يصف في ذلك؟
النقص من هذه لا يصفها عن كونها من الفرقة الناجية.
لا.
لكن لكل درجة، لكل من درجات من نعم، ربما في جانب التوحيد أو جانب البدع، أو ربما يخرجها عن الفرقة الناجية، مثل أن يدخل في عباداتها أو أن يكون الإخلال بالإخلاص، فقد يخرجها عن هذه الفرقة الناجية.
لا.
وكذلك في البدع، لكن في نفس الأخلاق والمعاملات لا يخرجها من أن تكون من الثقة الناجية.
لا. أشهدكم الله. الشيخ محمد، تحدثنا عن أبرز خصائص الفرقة الناجية التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه، وأن أمته ستفترق على 73 فرقة بعد أن عدد فرق اليهود والنصارى، وذكرتم أبرز هذه الخصائص التي تتعلق بالعقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، فهل هناك إضافة حول خصائص هذه الفرقة الناجية؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنه ليس هناك من إضافة، لأن الأصول الأربعة التي ذكرناها واضحة وكافية، لكن قد نحتاج إلى تفصيل في مسألة الأخلاق، فإن من أهم ما يكون الأخلاق اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق الذي أوصانا الله به سبحانه وتعالى في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. وأخبر أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منهم، فقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء. اتفاق الكلمة وأتلاف القلوب من أبرز خصائص الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فهم أعني الفرقة الناجية إذا حصل بينهم خلاف ناشئ عن اجتهاد في الأمور الاجتهادية، لا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء، بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منهم لا يصلي خلف الشخص يعتقد المأموم أنه ليس على وضوء ويعتقد الإمام أنه على وضوء، مثل أن الواحد منهم يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يعتقد أنه لا ينقض الوضوء والمأمون يعتقد أنه ينقض الوضوء، فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة، وإن كان هو لو صلاها لنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة. كل هذا لأنهم يرون أن خلاف الناس الناشئ عن اجتهاد فيما شوه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل من المختلفين قد اتبع ما يجب عليهم اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له الرجوع عنه. فهم يرون ان اخاهم اذا خلفهم في عمل ما اتباعا للدليل هو في الحقيقه قد وافقهم، لانهم هم يدعون الى اتباع الدليل اينما كان، فاذا خالفهم موافقه للدليل عنده فهو في الحقيقه قد وافقهم، لانه تمشى على ما يدعون اليه ويهدفون اليه من تحكيم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على كثير من اهل العلم ما حصل من الخلاف بين الصحابه في مثل هذه الامور حتى في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يعنف احدا منهم، فانه عليه الصلاه والسلام لما رجع من غزوه الاحزاب وجاءه جبريل واشار اليه ان يخرج الى بني قريظه الذين نقضوا العهد، ندب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فقال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظه، فخرجوا من المدينه الى بني قريظه وارهقتهم صلاه العصر. فمنهم من اخر صلاه العصر حتى وصل الى بني قريظه بعد خروج وقت ولم يصلي الا بعد غروب الشمس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احد من العصر الا في بني قريظه. ومنهم من صلى الصلاه لوقتها وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد منا المبادره الى الخروج ولم يرد منا ان نؤخر الصلاه عن وقتها. وهؤلاء هم المسلمون، لكن مع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الطائفتين او واحده من الطائفتين، ولم يحمل كل واحد مع الاخر عداوه او بغضاء بسبب اختلاف التزام هذا النص. لذلك ارى ان من الواجب على المسلمين الذين ينتسبون الى السنه ان يكونوا امه واحده، وان لا يحصل بينهم تحزب، هذا ينتمي الى طائفه ما والآخر إلى طائفة أخرى والثالث إلى طائفة ثالثة وهكذا، بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن ويتعادون ويتبغضون من أجل خلاف يسوغ فيه الاجتهاد. ولا حاجة إلى أن أمس على كل طائفة بعينها، ولكن العاقل يفهم ويتبين له الأمر. فأرى أنه يجب على أهل السنة والجماعة أن يتحدوا حتى وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه مما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم، فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد، والمهم اختلاف القلوب واتحاد كلمة. ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام، وهم ليسوا كذلك. فالواجب أن يتميز بهذه الميزة التي هي ميزة الطائفة الناجية، وهي الاتفاق على كلمة واحدة.
نعم سبق الله.
شيخ محمد، لا شك أن التوسل موجود الآن في بين المسلمين وفي أوصالهم، لكن في برنامجنا هذا الذي بدأناه بالحديث عن أصول الدين نود أن نعرف التوسل الصحيح والتوسل الباطل.
التوسل مصدر توسل يتوسل، إذا اتخذ وسيلة توصله إلى مقصوده، فأصله طلب الوصول إلى الغاية المقصودة، وينقسم إلى قسمين: قسم صحيح وهو التوسل بالوسيلة الصحيحة الموصلة إلى المطلوب، وقسم غير صحيح وهو التوسل بوسيلة لا توصل إلى المقصود. فأما الأول وهو التوسل بالوسيلة الموصلة إلى المقصود فإنه أنواع، منها التوسل بأسماء الله وصفاته، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. مثاله على سبيل العموم ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
في دعاء الفرد والغم الهم والغم، قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به شيء من غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر. فهنا توسل بأسماء الله تعالى على سبيل العموم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أما الخصوص فأن يتوسل باسم خاص لحادث خاصة تناسب هذا الاسم، مثل ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ما تركت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فطلب المغفرة والرحمة وتوسل إلى الله تعالى باسمين من أسمائه مناسبين للمطلوب فقال إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا النوع من التوسل داخل في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما التوسل لله تعالى بصفاته فهو أيضا كالتوسل بأسمائه يكون عاما وخاصا. أما الآن فأن تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ثم تذكر مطلوبك، وأما الخاص فأن تتوسل إلى الله تعالى بصفة معينة خاصة لمطلوب خاص، مثل قوله مثل ما جاء في الحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الوفاة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. فهنا توسل إلى الله تعالى بصفة العلم والقدرة بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. هذا نوع.
لا.
النوع الثاني أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله فيقول اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفرني أو فوفقني، أو يقول اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك كذا وكذا. ومنه قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به أن يغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات ويتوفاهم مع الأبرار. النوع الثالث أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، ومنه قصة النفر الثلاثة الذين أووا إلى غار ليبيتوا فيه فانطبق عليهم الغار، انطبق عليهم بصخرة لا يستطيعون إحداثها، فتوسل كل منهم إلى الله بعمل صالح فعله. أحدهم توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه، والثاني بعفته التامة، والثالث بوفائه لأجيره. قال كل منهم اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرج في الصخرة. فهذا توسل من الله في العمل الصالح. الرابع أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله، يعني أن الداعي يتوسل الله تعالى بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله أن ينزل إليك الخير، ويقرب من ذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فهذه أنواع من التوسل كلها جائزة لأنها أسباب صالحة لحصول المقصود بالتوسل بها.
لا،
أما التوسل الممنوع
إذا نتوقف هنا نظرا لنهاية وقت البرنامج على أساس أن يكون إن شاء الله اللقاء القادم في التوسل الممنوع.
طيب أسلمكم الله
في هذا. شيخ محمد، في الحلقة الماضية سألناكم عن التوسل الصحيح والتوسل الباطل، وتحدثتم لنا عن التوسل الصحيح، وذكرتم أنه هو الوسيلة الصحيحة الموصلة إلى المقصود، وذكرتم لهم أنواع وأقسام، منها التوسل بأسماء الله، والتوسل بالإيمان بالله ورسوله، والتوسل أيضا بالعمل الصالح، وذكر حال الداعي. فهل هناك أشياء أخرى غير هذه المسائل؟ التوسل الأربعة أو نعم الأربعة؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإجابة على سؤالكم أقول إنه نعم، هناك توسل ذاكر من الأربعة السابقة، وهو التوسل الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بدعاء عام وبدعاء خاص. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات. فما نزل صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحرك من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الأخرى جاء ذلك الرجل أو غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، وعلق المال وتهدم البناء، فادعو الله تعالى يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حتى خرج الناس يمشون في الشمس. وهناك عدة وقائع سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم على وجه الخصوص. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون، قام عكاشة بن نحصن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فهذا أيضا من التوسل الجائز، أن يطلب الإنسان من شخص أن يدعو الله تعالى له إذا كان هذا الشخص مرجو الإجابة. إلا أن الذي ينبغي أن يكون السائل الذي سأل الشخص أن يدعو الله له يريد بذلك منفعة نفسه ومنفعة أخيه الذي طلب منه الدعاء، حتى لا يتمحض السؤال لنفسه خاصة. لأنك إذا أردت نفع أخيك ونفع نفسك صار في هذا إحسان له، فإن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله. وكذلك إذا دعا له أخوه فإنه يكون من المحسنين بهذا الدعاء، والله يحب المحسنين.
لما بنا عرفنا التوسل الصحيح، لا بد لنا من معرفة التوسل في الباطن وأنه أقسام.
التوسل الباطن أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بما لم يكن وسيلة، أي بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة، لأن التوسل بمثل ذلك من اللغو والباطل المخالف للمعقول والمنقول. ومن ذلك أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بدعاء ميت يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له، لأن هذا ليس وسيلة شرعية صحيحة، بل هو سفة من الإنسان أن يدعو من هذا الميت أن يدعو الله له، لأن الميت إذا مات انقطع عمله ولا يمكن أن يدعو لأحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو لأحد من بعد موته عليه الصلاة والسلام.
لا.
ولهذا لم تتوسل الصحابة رضي الله عنهم إلى الله بطلب الدعاء من رسوله صلى الله عليه وسلم بعد موته، فإن الناس لما أصابهم الجد في عهد عمر بن الخطاب قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. فقال العباس رضي الله عنه: فدعا الله عز وجل. ولو كان طلب الدعاء من الميت سائغا ووسيلة صحيحة لكان عمر ومن معه من الصحابة يطلبون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إجابة دعائه أقرب من إجابة دعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فالمهم أن التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء للميت توسل باطل لا يحل ولا يجوز. ومن التوسل الذي ليس بصحيح أن يتوسل الإنسان إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك كذا وكذا. وذلك أن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مفيدا بالنسبة إليك، لأنه لا يفيد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة لك فليس بمفيد لك حتى تتوسل إلى الله تعالى به. والتوسل كما قلنا اتخاذ الوسيلة الصالحة التي تثمر، فما فائدتك أنت من كون الرسول عليه الصلاة والسلام له جاه عند الله؟ وإذا أردت أن تتوسل إلى الله على وجه صحيح فقل: اللهم إني أسألك بإيمان برسولك أو بمحبة لرسولك أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من الوسيلة الصحيحة النافعة.
أسألكم الله، ما دون قد عرفنا التوسل الصحيح والتوسل الباطل، نريد أن نعرف الشفاعة المثبتة والشفاعة النافية.
نعم، الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، وهو جعل الوتر شفعا مثل أن نجعل الواحد اثنين والثلاثة أربعة وما أشبه ذلك، هذا من حيث الشفاعة في اللغة.
لا،
أما معناها فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، يعني أن يقوم الشافع بين المشفوع إليه والمشفوع له واسطة ليجلب منفعة إلى المشفوع له أو يدفع عنه مضرة.
لا،
والشفاعة نوعا: شفاعة ثابتة صحيحة وشفاعة باطلة لا تنفع أصحابها. أما الشفاعة الثابتة الصحيحة فهي التي أثبتها الله تعالى في الثابت وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذه الشفاعة لها شروط ثلاثة: الشرط الأول رضا الله عن الشافع، والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، والشرط الثالث إذن الله تعالى للشافع عن الشافع. وهذه الشروط مجموعة في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ومفصلة في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مفصلة في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
لا،
وفي قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد من هذه الشروط الثلاثة حتى تتحقق الشفاعة.
لا،
وبناء على ذلك نعرف النوع الثاني وهي الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابها، وهي ما يدعيه المشركون من شفاعة آلهتهم لهم عند الله عز وجل، فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم كما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وذلك لأن الله تعالى لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم، ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم، لأنه لا شفاعة إلا لمن يرضاه الله عز وجل، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. فتعلق المشركين بآلهتهم يعبدونها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعلق باطل غير نافع، بل هذا لا يجده من الله تعالى إلا بعدا. ثم أن الشفاعة الثالثة النافعة ذكر العلماء رحمهم الله أنها تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. ومعنى العموم أن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من عباده الصالحين أن يشفعوا لمن أذن الله لهم بالشفاعة فيه. والخاصة التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأعلمها الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة حين يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل أن يريحهم من هذا الموقف العظيم، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلهم لا يشفع حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفع عند الله عز وجل أن يخلص عباده من هذا الموقف العظيم، فيجيب الله تعالى دعاءه ويقبل شفاعته. وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به في قوله: ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك عسى أن يبارك ربك مقاما محمودا. ومن الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فتمحص قلوبهم بعضهم من بعض حتى يهذبوا وينقوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، ولكن لا يدخلونها إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل أن يدخل الجنة فتفتح أبواب الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة العامة له ولغيره من عباد الله الصالحين فهي أن يشفع في أهل النار من المؤمنين، أي من غصاة المؤمنين الذين لا يستحقون خلود في النار، يشفع فيهم أن يخرجوا من النار. وهذه الشفاعة ثابتة له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
لا شكرا أهلكم الله. شيخ محمد، ما وجه بداية لقائنا هذا أن نعرف عقيدة السلف في القرآن الكريم؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عقيدة السلف في القرآن الكريم كعقيدتهم في سائر صفات الله تعالى وأسمائه، وهي عقيدة مبنية على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه كلامه وأنه منزل من عنده، فقال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. والمراد بلا ريب بكلام الله هنا القرآن الكريم، وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون. فالقرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل الأمين، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويعتقد السلف أن القرآن منزل نزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة حسب ما تقرره حكمة الله عز وجل، ثم أن نزوله يكون ابتدائيا ويكون سببيا، بمعنى أن الأعظم ينزل لسبب معين اقتضى نزوله، وبعضه ينزل غير سبب، وبعضه ينزل في حكاية حال مضت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعضه ينزل في أحكام شرعية ابتدائية على حسب ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. ثم إن أهل السلف يقولون إن القرآن من عند الله عز وجل ابتداء وإليه يعود في آخر الزمان، هذا هو قول السلف في القرآن الكريم. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى وصف القرآن الكريم بأوصاف عظيمة، وصفه بأنه حكيم وبأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد، وهذه الأوصاف التي وصف الله بها كلامه تكون لمن تمسك بهذا الكتاب وعمل به ظاهرا وباطنا، فإن الله تعالى يجعل له من المجد والعظمة والحكمة والعزة والسلطان ما لا يكون لمن لم يتمسك بكتاب الله عز وجل. ولهذا أدعو من هذا المنبر جميع المسلمين حكاما ومحكومين علماء وعامة، أدعوهم إلى التمسك بكتاب الله عز وجل ظاهرا وباطنا حتى تكون لهم العزة والسعادة والمجد والظهور في مشارق الأرض ومغاربها.
لا
نعم.
ما دمنا عرفنا عقيدة السلف في القرآن الكريم، نود أن نعرف أبرز أحكام التلاوة.
أبرز أحكام التلاوة تريد من حيث تلاوة القرآن أو من حيث ما ينبغي للتالي أو ما
نريد أن نجمع يعني.
نعم.
كل ما نستطيع أن نظهر به من فائدة.
الذي ينبغي التالي بتالي القرآن أن يكون على طهر من الحدثين الأصغر والأكبر، ولا يجوز له أن يقرأ القرآن وعليه حدث أكبر. فالجنوب مثلا لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لأن السنة وردت بالمنزل منه في حال الجنابة. أما الحائض فقد اختلف أهل العلم هل يجوز لها أن تقرأ القرآن، اختلفوا في ذلك على قولين، فمنهم من قال إنه يجوز أن تقرأ القرآن لأنه ليس في منعها من القرآن سنة صحيحة صريحة، والأصل براءة الذمة وعدم الإلزام، كما أن الأصل أيضا عدم المنع. ويرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، لأنها ممن يلزمها الغسل فهي كالجنوب، ولأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث تدل على المنع. والذي أرى في هذه المسألة أنها لا تقرأ القرآن إذا كان غرضها بذلك مجرد تلاوة، أما إذا كانت تريد أن تقرأ القرآن لحاجة تخشى نسيانه مثلا، أو تقرئه أبناءها أو بناتها أو الطالبات، أو تكون طالبة تريد أن تقرأه لإسماع المدرسة، فإن هذا لا بأس به للحاجة. وكذلك لا بأس أن تقرأ الآيات التي تكون وردا كآية الكرسي، لأن هذا حاجة. فيكون هذا القول الذي أراه أقرب إلى الصواب مبنيا على حاجة المرأة الحائض، إن احتاجت للتلاوة فلها أن تقرأ القرآن، وإن لم تحتج فلا تقرأ القرآن. كذلك ينبغي لقارئ القرآن أن يكون مستحضرا في قلبه ما تدل عليه كلمات القرآن العظيم من المعاني الجليلة، سواء كانت هذه الآيات تتضمن الأخبار والقصص أو الأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لهذه الحكمة: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والإنسان يجد الفرق العظيم إذا تلا القرآن وقلبه غافل، وإذا تلا القرآن وقلبه حاضر يتدبر ما يقول، يجد الفرق العظيم بين هذه الحال والحال الأخرى، ويجد أنه ينتفع أكثر إذا قرأ القرآن بتدبر وتفكر، لأن ذلك يؤثر في قلبه قوة الإيمان والتصديق وقوة الانقياد والإذعان للأحكام التي يتضمنها كتاب الله عز وجل. وأما ما ينبغي أن تكون التلاوة عليه، فينبغي أن تكون التلاوة تلاوة هادئة ليس فيها سرعة تسقط بعض الحروف أو يختبها كلمات، بل يقرأ القرآن بتمهل وترسل، ولا بأس بالعادلة أحيانا بشرط أن لا يسقط الحروف أو شيئا منها، أو يدغم ما لا يجوز إدغامه أو ما أشبه ذلك. هنا
حفظكم الله. نود أيضا في بقية حديثنا عن أصول الدين أن نود حكم التلاوة لروح الميت.
التلاوة لروح الميت يعني أن يقرأ القرآن وهو يريد أن يكون ثوابه لميت من المسلمين. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من يرى أن ذلك غير مشروع، وأن الميت لا ينتفع به، لا ينتفع بالقرآن في هذه الحال، ومنهم من يرى أنه ينتفع بذلك، وأنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في نية أنه لفلان أو فلانة من المسلمين، سواء كان قريبا له أم غير قريب له. وهذا هو الأرجح، لأنه ورد في جوش العبادات جواز صرفها للميت، كما في حديث عبادة وسعد بن عبادة رضي الله عنه ويتصدق بمخافه أي ببستانه لأمه، وكما في قصة الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمي اختلفت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وهذه الأعيان تدل على أن صرف جنس العبادات لأحد من المسلمين جائز، وهو كذلك. ولكن أفضل من هذا أن يدعو للميت وأن يجعل الأعمال الصالحة في نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أول ابن صالح يتلو له أو يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه، بل قال أول ابن صالح يدعو له، والسياق في سياق العمل، دل ذلك على أن الأمال على أن الأفضل أن يدعو الإنسان للميت لا أن يجعل له شيئا من العمل الصالح. والإنسان محتاج إلى العمل الصالح أن يجد ثوابه مدخرا له عند الله عز وجل. أما ما يفعله بعض الناس من التلاوة للميت بعد موته بأجرة، مثل أن يحضر قارئا يقرأ القرآن بأجرة ليكون ثوابه للميت، فإن هذا بدعة ولا يصل إلى الميت ثواب، لأن هذا قارئ إنما قرأ من أجل الدنيا، ومن أتى بعبادة من أجل الدنيا فإنه لا حظ له منها في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإني بهذه المناسبة أوجه نصيحة لإخواني الذين يعتادون مثل هذا العمل أن يحفظوا أموالهم لأنفسهم أو لورثة الميت، وأن يعلموا أن هذا العمل بدعة في ذاته، وأن الميت لا يصل إليه ثوابه، لأن القارئ الذي ليس له نية في قراءته إلا أخذ الأجرة ليس له ثواب عند الله عز وجل، وحينئذ يكون أخذ الأموال ولم ينتفع الميت بذلك.
نعم. بالنسبة للذين يوصون أن تقرأ الفاتحة إما لروح النبي صلى الله عليه وسلم أو له عند الفطر النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، هذه الوصية لا يلزم تنفيذها لأنها وصية لأمر غير مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع لأحد أن يعبد الله ثم يدع ثواب العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لو كان مشروعا لكان أصدق الناس إليه الصحابة رضي الله عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى مثل هذا، فإنه ما من إنسان يعمل عملا صالحا إلا كان للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو الذي دل عليه والدال على الخير كفاعله، فهذا يكون من العبث ومن البدعة التي لم ترد عن السلف الصالح رضي الله عنه. وكذلك لو قال تقرأ فاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لي فإنه لا يلزم الوفاء بهذه الوصية، لأن تخصيص مكان بعبادة معينة لم يرد به الشرع من البدع، كما هو معلوم في البحث عند ذكر المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها لا تتحقق المتابعة حتى توافق العبادة في الشريعة في أمور ستة: في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها.